والأحبة. هذا هو الشريط الرابع عشر من التعليق على كتاب الحج من كتاب الكافي.
الآن جاءت أسئلتكم. نعم. إيش
الدعاء؟
فيها الأخوان عندهم إشكال في آخر المسألة الأخيرة. إيش؟ أقول بعض العلماء يقول إن الرمي يمتد إلى الفجر جوازا، فإذا فاته ذلك لعذر رماه من الغد في النهار، مو لازم بعد الزوال. ويستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولم يقل فليؤخرها حتى يدخل وقتها في اليوم الثاني. وهذا القول هو الصحيح. إذا فاتك الرمي ليلا لعذر، ولنفرض أنه أصابك مثل أثر من المرض أو غير ذلك، أو لم تجد أحد يمشي معك والمسافة طويلة، فترميها في النهار قبل الزوال، لأن هذا قضاء وليس أداء. فإذا كان قضاء فالقضاء متى زال العذر عن إيجاد العبادة في وقتها فإنه يقضي. نعم، لا لجميع الأيام إلا في اليوم الثاني عشر. فأساتي إن شاء الله أقول فيها: هل نقول إذا غربت الشمس وجب عليه أن يبقى؟ نعم يا أحمد تفضل. إيش
حديث عرفة.
نعم، الحج عرفة. نعم.
الله وحده لا شريك له.
نعم.
زيادة مصنف: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا. هل هذا صحيح يا شيخ؟
هذه كلها أحاديث قد تكون صحيحة في غير هذا الموضع، لأن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في صلاة الليل: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. ونحن قلنا للإخوان نحيلكم على زاد المعاد لابن القيم، قد ذكر أدعية جيدة. وأقول: لو أن أحد من الطلبة أنتم والإخوان اللي عندي الآن تتبعوا أدعية القرآن من سورة البقرة إلى آخر القرآن، تتبعوها وجمعوها، لكان في هذا خير كثير، ولانتفع الناس بذلك، لأن هذه أدعية القرآن أجمع الأدعية وأنفع الأدعية. نعم. نعم.
هل أبرز مدة المكس أو الوصول؟
ها؟ فهل؟
فلو نفر من المسلمين وصلوا إلى مزدلفة في الثلث الأخير.
نعم.
فلهم أن يصلوا ثم يمضوا.
أسوى جواز تأخير العشاء إلى الثلث الأخير لا يجوز. لا بد أن يصلوا العشاء قبل منتصف الليل. فإذا صلوا العشاء، إذا قدر أنهم لم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، نقول صلوا العشاء في الطريق. يعني صلوا المغرب والعشاء في الطريق. بل إن الإنسان إذا خاف وهو في عرفة، إذا خاف أن لا يتمكن من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فليصليها في عرفة إذا غربت الشمس هناك، كما يفعله بعض الناس اليوم بواسطة السراوات للسيارات. ويكفي وإذا وصل إلى مزدلفة بعد منتصف الليل، يكفي أن يذكر الله تعالى، يجلس قليلا ويذكر الله ويمشي، يعني إذا وصل في الثلث الأخير. نعم.
شيخنا الذين يصحبون نساءهم، هل هو حق أن يرمون معهم قبل الفجر؟
نعم، لهم ذلك، لأن هذا هذا حديث ابن عباس الذي ذكرته ضعيف، فيه انقطاع. ثم لو صح فهو للأفضلية فقط، ثم لو صح في ذلك الوقت لكان في وقتنا الحاضر مشقة عظيمة أن يرمو أهله قبل طلوع الشمس ثم يرجع إلى رحله ثم يرجع بعد طلوع الشمس يرمي معها الزحمات العظيمة التي يخاف الإنسان على نفسه من الموت. والدين لا يسر. فنقول من قدم مع أهله فليرمي معهم ولا بأس. نعم.
هل
يشاء التحلل بالجمع رمي جمرة العقبة؟ هذا سيذكر ما له مفصلا فيما بعد. لكن لا شك أن جمرة العقبة لا تأثير في التحلل.
شيخنا كيف يضبط حجم المرمى عند الجمرات؟
كيف؟
كيف يضبط حجم المرمى عند الجمرات؟
حجم المرمى؟ حجم المرمى حجمه بالميم حجم المرمى الموجود في الأحواض، هذه الأحواض المحوضة هي 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 مكان المرمى. على كل حال يعني الناس قالوا ما دام انها من زمان ما ينبغي ان نتوسع، والا ففيه اقتراحات كثيره على انه يوسع الحوض. والان كما ترى في الجسر الحوض واسع، لكن اسفله ضيق بحيث يقع الحصى في المرمى. فبعض الناس قالوا انها توسع وتجعل كما جعل الاعلى يعني منصبه الى الاسفل، لكن راى اكثر الاخوان من المشايخ الا تغير. والحمد لله هو لا يضر، يعني حتى مثلا لو فرضنا امتلأت من الحصى ورميت أنت ووقعت الحصاة في نفس المرمى ثم تدحرجت ما تضر. نعم. لا ما في مانع أن ترمى من كل جهات.
ما في مانع. كان
بالأول ترمى من جانب واحد لأنها كانت عقبة جبل واحد ما حد يصعد. أما الآن فالحمد لله زال هذا. مو واضح، لكنها إذا رميتها من الخلف من الشرق يعني لا بد أن تقع الحصاة في الحوض. السلام عليكم ورحمة الله. ايش كيف؟ لا في حوض، كان في جدار بالاول جدار كامل، لا اما العام ازلوه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. عشان نروح شوفوها. المهم انه يقع الحصى في الحوض. في حوض يا أخي، هو ما في حوض من شرق؟ يعني مثلا العمود اللي يرمى ما في حوض من شرق، العمود اللي يرمى ما في حوض من شرق، لكن الجدران كانت كذا على العمود. يعني نفرض هذا العمود على طرف الحوض من شرق، خدود الحوض من اليمين واليسار. شوف فيها لكن صار من الحوض نصف حوض. الجدار الشرقي منه له أكتاف كتفان والعمود على نفس الجدار، تقدر ترميه من الشرق. نعم يلا. هو سلمك الله، هذا مبني على ايش؟ هل إن هذا توقيفي؟ يعني فيما نقول إن الصحابة 100,000 أو قريبا من ذلك، ما هو بالظاهر أنهم كلهم محصورين في هذا المكان قبل أن يوجد الحوض؟ هنا. فلكن على كل حال ما دام العلماء اخواننا اهل العلم قالوا لا يبقى مكان على مكان لا حاجه للتوسيع، والحمد لله. اذا كانت الحصاد اذا سقطت في الحوض فهي مجزئه ولو تدحرجت ما يبقى اشكال.
بعض الناس بشكل يبني من بعيد لا يرى الحوض، يسقط في نفس الحوض
لكن ثلج الحوض نفسه. لابد يغلب على ظنك، اقل شيء يغلب على ظنك انها وقعت في الحوض.
هذا
هو بالاعاده. اذا غلب على ظنك لم تسقط في الحوض. نعم. بدون ايش؟ اي نعم. هل في داخل الحوض ماتت؟ اذا كان ما سقطت في داخل الحوض، اذا سقطت في داخل الحوض ثم خرجت تجزئ، لانه لا يشتغل الاستقرار. نعم فؤاد. اي نعم، ما دام قال لا ترد. الرسول اذا نهى عن شيء واتى انسان وقد فعل خلاف ما جاء ولم يقل له لا تعد، فالمعنى انه لا حرج. لكن سياتينا ان شاء الله من بعض الفاظ الحديث قال لم اشعر، فرتب الحكم على عدم الشعور، وهذا عذر، لكن سياتينا الجواب عنه. تمت اربعه. نعم عبد الرحمن.
في مسألة عدم إجزاء الجمار التي رميت،
نعم،
بعد استدلال في صاحب بعض المحدثين بأن أحد أصحاب سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كمية الأحجار التي الجمار التي تلقى في الجمر.
نعم.
فقال له إن ما قبل منها رفع وما لم يقبل بقى.
ما هذا ما هو صحيح الحديث، هذا ما هو صحيح. لو تترك لا لم يعني لم تنظف بقيت. لا أنا مو صحيح أبدا، هذا غير صحيح. كيف؟
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: فصل في ذبح الهدي، ثم ينصرف فيذبح هديا إن كان معه، وإن كان واجبا عليه ولا هدي معه اشتراه فذبح، لقول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده. ويسن أن ينحر بيده لهذا الحديث، ويجوز أن يستنيب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا فنحر ما غبر، وحد منا ما بين العقبة وبطن محسر.
يعني إذا رمى الجمرة في العقبة يوم العيد فالأفضل أن يفعل بعدها الذبح، يعني أن يذبح هدية إن كان معه أو وإلا اشترى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رمى الجمرة انصرف إلى المنحر فنحر كما في حديث جابر رضي الله عنه. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 بدنة فنحر 63 بيده، وأعطى عليا فنحر الباقي، ثم أمره أن يقوم عليها ويتصدق بلحمها وجلودها وجلالها، إلا أنه أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت فشرب من مرقها وأكل من لحمها. ففي هذا دليل على فوائد: أولا أنه ينبغي للإنسان أن يباشر ذبح هذه بيده. لماذا؟ لأن الذبح عبادة، نفس الذبح عبادة لله عز وجل، فكونك تباشره بيدك أفضل من كونك تستنيب غير كثير. وفي أيضا تأكد الأكل من الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وقد قال بعض العلماء إن الأكل منها واجب، من الهدي واجب لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، بل إن الله قدمه على إطعام الفقير، فقال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ومنها أيضا النكتة الغريبة اللطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبح 63 بيده. قال العلماء على قدر السنوات التي عاشها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه عاش 63 سنة. فإن قال قائل لماذا أعطى علي بن أبي طالب دون غيره من الصحابة، يعني لم يوكل أبا بكر ولا عمر ولا أحدا من الصحابة، فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرك عليا في هديه، والثاني أن عليا كان له عمل كبير في هذا الهدي، لأنه قدم بجزء كبير منه من اليمن، فلهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم نائبا عنه. ثم على فرض أن هذا من مناقب علي بن أبي طالب، فإن تميز الإنسان بمنقبة خاصة لا يقتضي أن يكون له الفضل المطلق، فهناك فضل مقيد وفضل مطلق. فقد يمتاز بعض الصحابة بفضل مقيد ولكن غيره أفضل منه على وجه الإطلاق. فعكاشة بن محصن امتاز عن بعض الصحابة، بل عن أكثر الصحابة، بأنه مما يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا عذاب، ولا يقتضي هذا أن يكون له الفضل المطلق على أبي بكر وعمر وعثمان وأمثالهم. فيجب الفضل، يجب التمييز بين الفضل المطلق والفضل المقيد. وفي أيضا دليل في هذا الحديث دليل على جواز استنابة الغير في ذبح الهدي، ولكن لا بد أن يكون الغير موثوقا من حيث العلم ومن حيث الأمانة. من حيث العلم لئلا يقع في أمر محذور شرعا، مثل أن يذبح ولا يسمى، أو يذبح ولا ينهر الدم، وأن يكون أمينا يتصدق فيما ينبغي الصدقة به. نعم. ما جرى؟ نعم.
وحد منا ما بين العقبة وبطن محسر، فحيث نحر منها أو من الحرم أجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل منا منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق.
وعلى هذا فوادي محسر ليس من منى، وجمرة العقبة ليست من منى، لأنه قال ما بين جمرة العقبة وادي محسر. نسينا. نعم.
سم. فصل. ثم يحلق رأسه، ويستحب أن يكبر عند حلقه لأنه نسك، ويستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ثم الأيسر، رواه أبو داود. ويجوز أن يقصر من شعره، إلا أن أحمد قال من لبد رأسه أو عقص أو ظفر فليحلق، لأن عمر وابنه أمر من لبد رأسه أن يحلق. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبد فليحلق. فأما غير هؤلاء فيجزئهم التقصير بالإجماع، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق، وقال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال في الرابعة والمقصرين. والمرأة تقصر ولا تحلق لقول، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم متفق عليه.
ما عندي يا شيخ إلا أنه قال في الحاشية في صحيح البخاري باب الحلق والتقصير،
عندنا متفق عليه بعد قوله والمقصرين. إيه نسخة إيش؟ إذا كان عندك بالحاشية، أي عندك أو في السنة شرح السنة ينظر فيه، أقول ينظر فيه. نعم.
والمرأة تقصر ولا تحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير، رواه أبو داود. ولأن الحلق في حقها مثلة فلم يكن مشروعا، ومن لا شعر له فلا شيء عليه لأنها عبادة تتعلق بمحل فسقطت في ذهابه كغسل اليد في الوضوء. ويستحب أن يمر الموسى على رأسه لأن ابن عمر قال ذلك.
هذا الفصل في الحلق ذكر فيها أنه يكون الحلق بعد النحر لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وذكر فيها أنه يستحب أن يكبر عند حلقه لأنه نسك، وهذا فيه نظر. والصحيح أنه ليس بسنة لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله لأنه نسك فيلزم من هذا أن نقول يكبر أيضا عند الوقوف بعرفة وعند المبيت المزدلفة وعند رمي الجمار، ثبت به السنة. فالحاصل أن الصواب أنه ليس بسنة. ثانيا يقول يستقبل القبلة، وهذا أيضا فيه نظر. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إن كل عبادة فالأفضل أن يكون مستقبل القبلة فيها إلا بدليل، وبنوا على ذلك أنه حتى المتوضي يسن أن يستقبل القبلة عند وضوئه، لكن في هذا نظر، فيقال استقبال القبلة عبادة ولا يشرع إلا إذا جاءت به السنة. وأما البداء بالأيمن فصحيح للحديث الذي ذكره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالأيمن في وضوئه وفي غسله. وأما تلبيد الرأس وعقصه أو ظفره فيقول المؤلف أنه لا بد من الحلق. وتلبيد الرأس أن يضع عليه شيئا من الصمغ والعسل حتى لا ينتفش، وهذا قد يصعب على الإنسان أن يحلقه، فيكون قد يصعب عليه أن يقصره، فيكون مشروع في هذا الحلق. ثم ذكر أيضا من مسائل هذا الباب أن المرأة لا تقصر، نعم المرأة لا تحلق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. ولأنه مثلة، لأن المرأة لو حلقت صار الحلق في حقها مثلة، يعني مشوها لخلقتها. وذكر أيضا في هذا الفصل أنه لو كان الإنسان أقرع الرأس ليس له شعر فإنه يسقط عنه الحلق والتقصير لعدم المحل، كما لو قطعت يده فإنه لازمها أن يغسل بدلها العضد. ولكن يقول يستحب أن يمر الموسى على رأسه، هذا فيه نظر، إلا إذا كان يخشى أن يكون هناك شعرات في هذا الصلع،
فيحتاط، فنعم عليه يحمل حديث ابن عمر إن كان قد ثبت عنه. وأما إذا تيقن أنه ليس هناك شعرات فإمرار الموسى على الرأس أبث. وهذا كقول بعض العلماء إن الرجل الأخرس إذا أراد أن يقرأ يحرك لسانه وشفتيه، وهذا لا معنى له. فالصواب أنه إذا كان أقرع الرأس فإنه لا يسن له إمرار الموسى على رأسه لعدم الفائدة، فهو عبث والشريعة لا تأتي بالعبث، إلا إذا كان يخشى أن يكون هناك شعرات يسيرة فهنا من باب الاحتياط يفعل. نعم.
فصل في الحلق والتقصير. باقي يا شيخ باقي لم يأتي وقت السؤال بعد.
إيش؟ نبر بكتاب القارئ.
فصل في الحلق والتقصير. وفي الحلاق والتقصير روايتان، إحداهما ليس بنسك، إنما هو استباحة محظور لأنه محرم فلم يكن نسكا.
محرم في الإحرام. اكتب الإجابة. نعم.
إنما هو استباحة محظور لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكا كالطيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يتحلل بطواف وسعي ولم يذكر تقصيرا.
نعم. وذلك حين قدم من اليمن.
وقت سؤال الآن.
يلا يا شيخ أذن لك الآن.
شيخ قول مصنف رحمه الله ويستقبل قبلة، نتمشى فيما سبق في كتاب الجنائز أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وإن كان فيه ضعف، خير من جانب مستقبل قبلة.
نعم.
ويعتبر بفعل بعض الصحابة عندما قبل.
عند إيش؟
عندما يعني مات يعني أراد أوصى أن يستقبل بقبره.
نعم. نعم.
الشيخ أيضا يعني
يستقبل عند يوجه القبلة عند موته.
نعم.
نعم.
الشيخ أيضا يعني قد نقول إن القبلة هي فيها بيت الله عز وجل المعظم والكثير من العبادات تستقبل لها، هل الشيخ من تعظيمها؟
كل هذا تعاليل عليلة، كل هذه تعاليل عليلة. الرسول حذر والصحابة عنده ويقسم عليهم الشعر، ولم يقل واحد منهم إنه استقبل القبلة حين حلق، فهذا فعل خاص.
العموم يا شيخ استقبالها ليس احسن.
لا ما هو ابدا لا تقصد. اما اذا جاء بغير تقصد لا باس، ما نقول انحرم. مثل لو جئت الى الحلاق والكرسي الموضوع متجه للقبله لا تقول يا فلان احرف. هو الظاهر أن التقصير يكون على كل الشعر، إن كان مظفرا فإنه من كل ظفيرة تأخذ جزءا، وإن لم يكن مظفرا فتمر عليه من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر. نعم.
بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لبد رأسه.
نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم كان له رأس.
نعم.
حتى لا ينتكش الشعر.
نعم.
فمن كان له رأس ولم يلبد وحصل في حاجة أن انتكش الشعر
وحصل إيش؟
يعني أن تغبر الرأس وانتكش الشعر.
نعم.
فهل يؤخذ من هذا يعني يلتمس أنه لا يرجله؟
لا يرجله؟
نعم يعني.
أو لا يلبده؟
لا يلطش.
ها؟
ترجيل.
نعم.
هل يؤخذ منه هذا؟
يعني في أهل الإحرام لا يرجله؟
نعم. تلبيد النبي صلى الله عليه وسلم هل يلتمس منه أن الإنسان لو لم يلبد ما يشرع له أن يلطش أن انتكش شعره؟
ولا هو الظاهر أن يبقى على ما هو عليه لحديث توني شعثا غبرا ضاحيا. عباس أسامة. ها؟ ذكرنا هذا. ما ذكرنا؟ لا. احنا ذكرنا أولا بالنسبة للأضحية
قلنا أن بعض الناس الآن تأخذ العاطفة التي ليست مبنية على علم فيتبرأ بثمن الأضحية للمحتاجين في بلاد أخرى ويقول ضح هناك، وهذا هو الخطأ، هذا خطأ لا إشكال فيه، لأنه إذا فعل ذلك عدمت هذه الشعيرة في البلد وهي ذبح الأضاحي التي جعلها الله تعالى للمقيمين عوضا عن الهدي للحجاج، ويفوت أيضا الأكل منها ويفوت مباشرة الذبح، وأيضا ما لا نعلم من يتولى ذبحها، قد يكون ممن لا يصلي ولا نعلم هل يسمي أو لا يسمي، ولا نعلم كيف توزع. فلهذا نرى أنه من الخطأ أن يدعى الناس إلى بذل الدراهم للأضاحي هناك. نعم إذا قالوا هناك مصغبة على المسلمين فحينئذ نقول إطعام هؤلاء وسد حاجتهم واجب والأضحية سنة، فادفع دراهم ليشترى بها طعام هناك ويأكل منه، وأما الأضحية فلا تتعدى بها بلدك. وعلى هذا فيقال هل الأفضل أن يضحي أو أن يتصدق في زمن المسقبة؟ نعم نقول دفع الضرورة أوجب، دفع الضرورة أوجب، ومع ذلك ففيها ثقل على النفس حتى في هذه الحال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه ذات يوم من أو ذات سنة في الأصح، أمر أصحابه ذات سنة أن لا يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ولم يأذن لهم أن يشتروا بأثمانها طعاما يتصدقون بها على المصرف على المحتاجين، بل قال ضحوا ثم أمرهم أن لا يدخروا فوق ثلاث، وفي السنة الثانية أذن لهم أن يدخروا فوق ثلاث وقال إنما يعني نهيتكم عن الادخار من أجل الدافة التي دفت، يعني من أجل الحاجة التي حصلت. أما الهدي فقد يقال إن التوكيل إذا علمت ثقة الموكلين أفضل، وذلك لأن الهدي في منها كما يعلم كثير منا يضيع، يذبح ويرمى، لأن الناس مع الأسف معهم تقصير وكسل، لا يحمل الإنسان لحم هديه خارج الشك، وإلا لو حمله لوجد الناس يتبادرون إليه ويتناهبونه، لكن الكسل. فمن أجل ذلك نقول إن توكيل غيرك أن يذبح هديك ويوزعه على مستحقه خير من كونك تذبحه وترميه. ويبقى الإشكال من جهة أنه يحمل إلى بلاد أخرى، يحمل إلى بلاد أخرى، وقد ذكرنا فيما سبق أن ما وجب بسبب الإحرام يجب أن يوزع في مكة الحرم. والجواب عن ذلك أن يقال إن الحكومة هي التقبض، والحكومة نائبة عن الفقراء، فإذا قبضته في هذا المكان حصلت به براءة الذمة، كما لو أن الفقير لو قبضه في هذا المكان ثم سافر به إلى بلده فلا حرج عليه. نعم نعم. الأفضل أن يقتصر على هدي التمتع فقط، وقد أنكر الشيخ الإسلام رحمه الله التضحية في منى، وقال ليس فيها إلا الهدي فقط، وأجاب عن حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن أهله أو قال عن زوجاته بالبقر، قال المراد أنه ذبح ضحى. نعم سامح.
الثانية خمس أسئلة هذه خمسة هذه
لا نبهونا.
والثانية هو نسك وهو صح
لقول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به بقوله: فليقصر وليحلل، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، والتفاضل إنما هو في النسك. وقال عليه السلام: إنما على النساء التقصير، فإن قلنا هو استباحة محظور فله الخيرة.
استدل المؤلف بأدلة واضحة على أن التقصير والحلق نسك، منها قوله تعالى: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه وأصحابه يدخلون مكة ويطوفون بالبيت ويقصرون، فقال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، يعني أراه رؤيا صدق وحق. ثم أكد ذلك بقوله: لتدخلن المسجد الحرام، وهذه الجملة مؤكدة، كم مؤكد؟ بثلاثة مؤكدات: اللام والنون والقسم. لكن في قوله إن شاء الله قد يقول قائل فيها أشكال، وهو أن يقال إن شاء الله لا تدخلن، وإن لم يشاء فلا تدخلن، فيبقى الأمر معلقا. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا التعليق للتحقيق، فهو كقوله كقول زائر القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والمعنى أنكم ستدخلون ذلك بمشيئة الله، فهو من باب التحقيق وبعث الإطمئنان في قلوب الصحابة، وأنكم ستدخلون بمشيئة الله، لأن الذي وعدكم قادر على تحقيق وعده. هذا دليل. الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في قوله: فليقصر فليقصر وليحلل. الدليل الثالث: دعا للمحلقين ثلاثة، ولو كان التقصير إطلاقا من محظور فقط لم يستحق فاعله أن يدعى له، ولهذا قال: التفاضل إنما هو في النسك. والدليل الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: إنما على النساء التقصير، وعلى تفيد إيش؟ تفيد الوجوب، وهذا هو الصحيح، أن التقصير والحلق نسك. وأما الذين قالوا أنه إطلاق محظور، فنقول لهم: ماذا تقولون لو أن الإنسان رمى ونحر وتطيب، أترونه مجزئا عن الحلق والتقصير؟ إن قالوا نعم قلنا: الآن طردتم قاعدتكم لكن خرجتم عن مقتضى السنة. وإن قالوا لا، نقول لهم: نقضتم قاعدتكم، لأن إطلاق المحظور الإطلاق من المحظور يكون بأي نوع من أنواع المحظورات يفعله الإنسان. ولهذا لما قال بعض العلماء: إن السلام في الصلاة ليس ذكرا مشروعا فيها، وإنما هو إطلاق من محظور، لأن الإنسان يحضر عليه أن يكلم الناس في الصلاة، والسلام عليهم إيش؟ كلام مخاطب لهم، فهو إطلاق محظور. لما رأى هذا الرأي قال: إنه إذا انتهى من التشهد ثم فسى فهو مجزئ عن السلام، لأن الفسى إطلاق محظور، أو تكلم بأي كلام فقد تم الصلاة. ولا شك أن هذا نوع من العبث، ولولا أننا نعلم حسن نية القائلين بذلك لكان نوعا من الاستهزاء. الأخ أحمد، فضل أسئلتكم جاء وقتها، وبشرنا عساكم تفهمون تسمعون جيدا.
أي
نعم، اليوم مو واضح
واضح بس الكلام يتغطى.
إيه. طيب تفضل أسئلتكم.
هل على الحاجب شيء يا شيخ؟
هذا ورد فيه السؤال الآن قبل قليل، وقلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ليس على الحج أضحية ولا يشرع له أن يضحي، لأن الهدي بدل عنه.
أنا الله إليكم شيخنا، هل يصح أن يضحى بشاة مقطوعة الكفل مسبوبة البدن؟
إيش؟ مقطوعة إيش؟ أعد السؤال يا
شاش. هل يصح أن يضحى بشاة مقطوعة الكفل ومسبوبة البدن؟
الكفل؟
البدن نعم.
لا ما، لكن الكفل وش؟ الكتف؟
أشر أن يضحى بشاة مقطوعة الكفل.
لا الكل يا شيخ، ما فهمت مقطوعة إيش؟
الكفل، الكفل نسميه الكفل.
ما هو الكفل؟
وأكثر الشحم.
ها الألية.
نعم.
إيه. طيب. أو إيش؟ أما بارك الله فيك مثقوفة الإذن فإنه يجزل الضحي فيها، يعني لو ضحى بها فضحيته صحيحة، بل لو كانت مقطوعة الأذن كاملا لكنه مكروه. وأما مقطوعة الألية فقال العلماء إنه لا يصح التضحية بها، وأما مقطوعة الذيل فإنه يصح التضحية بها. وعلى هذا فإذا قطع الذيل من البقر أو من الإبل أو من المعز أجزأت الأضحية بها، وأما إذا قطع من الظأن فقال الفقهاء إنه لا يجزي، وذلك لأن الأضحية شحم مقصود، فهو كقطع اليد أو الرجل. نعم. في المناسك يعني؟
نعم.
ايه.
أو غيرها يا شيخ؟
لا غيرها ما في شيء، عبادات الليل في الليل وعبادات النهار في النهار، لكن في المناسك كيسر عنك الله الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر من ليلة العيد، وفيها رمي الجمرات في أيام التشريق، وكذلك في يوم العيد يمتد بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
السلام عليكم.
نعم.
شيخنا، نعم. هل يجوز رمي الجمار في اليوم الثالث عشر قبل الزوال وذلك بسبب إحراج في عاد السفر؟
الصحيح أنه لا يجوز، والجلوس إلى الثالث عشر ما هو ضروري، لأن الإنسان له أن يتعجل فيخرج من منى في اليوم الثاني عشر، لكن الإحراج اللي يمكن لو كان سفره في اليوم الثاني عشر واحتاج أن يرمي قبل الزوال، هذا هو الذي فيه الإحراج. أما الثالث عشر فلا إحراج فيه لكونه يتعجل ولا أشكال. هذه الآية بارك الله فيك، إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا تقرأ على الصفا ولا على المروة، وإنما تقرأ إذا دنا الإنسان من الصفا بعد خروج من الطواف مرة واحدة فقط، فلا يكررها ولا يقرأها إذا دنا من المروة، لأن المقصود بها تنبيه الإنسان إلى أن يستشعر بأنه إنما سعى امتثالا لأمر الله. نعم. واضح؟
السلام عليكم شيخنا، ما هو الفرق بين الإنابة والتوبة؟
التوبة إقلاع إقلاع عن المعاصي، والإنابة إقدام إلى الرب عز وجل، ففيها شيء من الطاعات بعد التوبة. إيه نعم، سوق الهدي سنة للقارن والمفرد، لكن ينبغي له إذا ساق الهدي أن يحرم أن يحرم بالقراب اقتداء اتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أليس هذا غير الحاج يا شيخنا؟
نعم. ها؟
أليس هذا غير الحاج؟
الإهداء يعني؟
نعم.
الإهداء؟
نعم.
نعم يشرع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة وهو باق في المدينة. لا فيه زيادة، وأنتم ما شاء الله دائما مطلوبين. الله يبارك فيه.
الله يبارك
فيك يا شيخنا. يزكناكم العلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم.
وعليكم الله وبركاته.
يلا هات الأحاديث. الأحاديث سبعة في بعير، بعضهم يريد الهدي وبعضهم يريد الأضحية فلا بأس، أو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الهدي فلا بأس، أو بعضهم يريد الأضحية وبعضهم يريد اللحم لا بأس. عبد العوض.
يسأل
يعني عن متى
يدرك الإنسان وقف الوقت، فقال إذا وقف بعرفة وأدرك صلاة العشاء المزدلفة في جماعة فإنه أو
الفجر.
ها؟ أو الفجر. لا، قال صلاة العشاء. هذا الذي جعلني أسأل. وصلاة العشاء في جماعة، فسؤالي هل هذا لا دليل؟ وهل الصلاة التي أدركها عروة بن مضر مع صلاة الفجر ولا صلاة العشاء؟
الفجر. الفجر.
لعله واحد.
نعم. سليم.
المقصود يا شيخ لا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يقسم اللحم اللحم يجمع اللحم من 100 بعيد وياكل منه جميع كله، هذه يا شيخ لها خصوصيه لها مقصد فيها ما ولا كان يتخير بعير وياكل منه.
اي ما بالشك.
والناس الحين
ما هو المقصد؟ ما هو المقصد؟
نعم.
ما هو المقصد؟ من الجميع. نعم. وعلى هذا فنقول لو أن إنسان مثلا ضحى بثلاث ضحايا وأكل واحدة كلها وترك والباقي تصدق به، هل أصاب السنة؟ لا، ما أصاب السنة لأنه لم يأكل منها. نعم.
أحسن الله إليك. ذكر ابن كثير رحمه الله في قصة صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا والمقصرين مرة قالوا ولم يا رسول الله؟ قال لم يشكوا، فجعل سبب الدعاء هو الشك، لأن الذين قصروا كأنهم شكوا لما خرج من عند أم سلمة.
والله ما أدري عن صحة الحديث هذا، أقول ما أدري عن صحته، لأن الذين قصروا حلوا ما بقى عندهم شك، لكن إنما كان المحلقين أفضل لأنهم حلقوا كل الشعر، والشعر في ذلك العهد زينة، زينة يشق على بعض الناس أن يحلقه، فالذي حلقه كله يكون أبلغ في التعبد. زكي.
بارك الله فيك. لو يوكل رجل عن ذبح هذه 50 رجلا حاج، هل يتحتم عليه أن ينوي عند ذبح كل هذا؟
التعيين يعني قصدي. التعيين. أنا أرى لا بد من ذلك.
ولو 100.
ولو 1000.
ما في مشقة هذا يا شيخ.
ما في مشقة. إذا صار في مشقة لا يتوكل. يعني مثلا أنا أذبح هذه عمن؟ عن واحد منهم. إجمالا معناها أنهم اشتركوا في شاة، 100 اشتركوا في شاة واحدة. مشاعر.
أصل كل نفس واحدة، كل شاة لها نفس واحدة. ما هذا له طعام لا بأس. إيه يعطونها الأسماء الآن، يعطونهم الأسماء. نعم أجل هذا من البلاء، هذا من البلاء. إذا صار هذا ذبح لمن؟ لواحد من هالمجموعة، لواحد من المجموعة عين من هو. لا هو لا بد أن يكون هناك تسمية، واحد قائم عنده في الكشف يقول الله فلان وفلان بسم الله هات الشات له، فلان وفلان هات الشات له، وهكذا. أنا لا تخبرني عن الواقع. أقول لابد أن تعين من هي له، لأنك إذا نويت عن واحد عمن واحد منه زين ولا عبيد هذه مشكلة. أجل هذا أيضا من البلاء. فهد انتهى، فهد قلنا له ميناء كلها محل حلق، لكن الظاهر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حلق عند المنح، لأنه لما خلص من الجمرات انصرف إلى منح. الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام حلق هناك، ويحتمل أنه حلق في محل رحله لا بأس. حتى لو فرضنا أن الإنسان أراد أن يذهب إلى جدة لأهله بتعيد هناك وحلق هناك ما في بأس، لأنه ليس من شرطه أن يكون في الحرم. جزاك الله خير.
الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: فإن قلنا هو استباحة محظور فله الخيرة بين فعله وتركه والأخذ من بعضه دون بعض، ويحصل التحلل الأول برمي الجمرة.
هذا من أعلى قول بسم الله الرحمن الرحيم: هل الحلق والتقصير نسك أو هو استباحة محظور؟ وإن شئت فقول إطلاق محظور. وقد سبق أن قول الراجح أنه نسك. إذا قلنا إنه استباحة محظور فالاستباحة تحصل بأدنى شيء. إذا قلنا أنه استباحة محظور فالاستباحة تحصل بأدنى شيء، فلو اقتصر على حرق بعضه أو على تقصير بعضه أجزى. وعلى هذا ينزل قول من قال من العلماء إنه لا يجب استيعاب الرأس بالحلق والتقصير. نعم.
ويحصل التحلل الأول برمي الجمرة قبله، فيحل له كل محرم بالإحرام إلا النساء وما يتعلق بهن من الوطء والعقد والمباشرة، لما روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر: إن هذا يوم رخص لكم، إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل شيء إلا النساء. رواه أبو داود. وعنه: يحل له كل شيء إلا الوطأ في الفرج. وإن قلنا هو نسك فعليه الحلق أو التقصير من جميع رأسه، لقوله تعالى لقول الله.
وهذه مسألة مهمة جدا، أعني هل يحصل التحلل برمي الجمرة أو لا بد من إضافة الحلق أو التقصير إليه، لأنه يترتب عليه مسائل عظيمة كفساد النسك مثلا. إذا قلنا إنه لا يحصل التحلل إلا بالرمي والحلق، وجامع بين الرمي والحلق فسد النسك، وترتب عليه 5 أمور: الإثم وفساد النسك والمضي فيه والقضاء من العام القادم، والخامس البدنة. وإذا قلنا إنه يحل التحلل الأول بالرمي فإنه لا يفسد النسك لكن يفسد الإحرام. وإذا قلنا بالتحلل الأول فما الذي يحل به؟ يحل به جميع المحظورات إلا النساء وما يتعلق بهن. مما يتعلق بالنساء عقد النكاح والخطبة والمباشرة وما أشبه. والقول الثاني لا يحرم إلا الجماع فقط، وما عداه فهو حلال. وينبني على هذا ما إذا عقد النكاح بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فإن قلنا إنه لا يحل من الجماع ودواعيه فالنكاح إيش باطل، وإذا قلنا إنه يحل من كل شيء إلا الجماع فالنكاح صحيح. وهذه كثيرا ما ترد، كثيرا ما ترد، يكون العقد بين التحلل الأول والتحلل الثاني. فعلى المذهب وهو أنه لا يحل من الجماع ودواعيه يكون العقد باطلا، يعني أو شيء تقول فاسدا لأنه مختلف فيه، فيجب عليه إعادته بعد التحلل الثاني. وعلى القول الثاني يكون النكاح العقد صحيحا. نعم نعم، الراجح والله ما زلتم مترددين في هذا، ولذلك ينبغي أنكم تبحثونها جيدا. ها؟ من؟
محمد الشرافي.
محمد الشرافي جاهزة؟ اي ما يخالف.
هنا مسألتان، اي واحد؟ مسألة التحلل او الوقت؟
ايش؟
مسألة التحلل او مسألة النساء وما
يتعلق؟ لا احنا بحنا مسألة التحلل. اما مسألة ماذا يحل له فالظاهر ان الاقرب انه ان المحرم هو الجماع فقط. هذا هو الأقرب لقوله إلا النساء، وهذا ليس من النساء. نعم،
لقول الله تعالى وإن قلنا هو نسك.
أعد
وإن قلنا هو
نسك وعنه يحل.
نعم، وعنه يحل له كل شيء إلا الوطأ في الفرج. وإن قلنا هو نسك فعليه الحلق أو التقصير من جميع رأسه، لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه. وعنه يجزئه بعضه كالمسح ويقصر قدر الأنملة، لأن ابن عمر قال ذلك، وإن أخذ أقل من ذلك جاز، لأن الأمر به مطلق، لأن الأمر به مطلق ولا يحصل التحد.
هذه مسألة خلافية، هل يجب في التقصير أن يعم جميع الرأس؟ نقول أما أن يعم كل شعرة فهذا لا، لأن هذا لا يحصل إلا بالحلق. وأما أن يعم الظاهر منه بحيث يتبين أثر تقصيره فهذا هو الواجب. وأما أن يقص شعرات من جانب أو من الجوانب الأربعة فهذا لا يكفي. نعم،
ولا يحصل التحلل الأول إلا به مع الرمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليقصر وليحلل. والأولى حصول التحلل، والأولى حصول التحلل بالرمي وحده، لحديث أم سلمة عن ابن عباس، لحديث أم سلمة عن ابن عباس، عن ابن عباس مثله. وإن أخر الحلاق إلى آخر أيام.
هذا المؤلف رحمه الله استدل بأنه لا يحصل التحلل إلا بالرمي مع الحلق، أو إلا بالحلق مع الرمي، بقوله صلى الله عليه وسلم وليقصر وليحلل. لكن هناك دليل قد يكون أوضح منه، وهو قول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولم تقل ولحله إذا رمى، أو تقل ولحله قبل أن يحلق، بل قالت قبل أن يطوف بالبيت. وظاهر هذا أنه لا حل إلا الحل الذي يليه إيش؟ الطواف بالبيت. والحل الذي يليه الطواف بالبيت لا يكون إلا بعد الحلق أو التقصير. والمسألة مبنية على حديث أم سلمة، إن صح حديث أم سلمة فهو قاطع للنزاع، وإن لم يصح فالأمر على ما قال الفقهاء رحمهم الله أنه لا حل إلا بالرمي والحلق أو التقصير. وحديث أم سلمة فيه شذوذ في المتن وكذلك شذوذ في العمل، لأن حديث أم سلمة هذا هو الذي فيه أنه إذا غربت الشمس يوم العيد فإنهم يرجعون حلالا كما كانوا بالأمس، وهذا شاذ لا عمل عليه. نعم، أي كما كانوا بالأمس.
وإن أخر الحلاق إلى آخر أيام النحر جاز، لأن تأخير النحر جائز وهو مقدم على الحلق، فالحلق أولى. وإن أخره عن ذلك ففيه روايتان، إحداهما عليه دم لأنه ترك النسك في وقته فأشبه تأخير الرمي، والثانية لا شيء عليه سوى فعله، لأن الله تعالى بيّن أول وقته بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولم يبين آخرة. ولأنه لو أخر الطواف لم يلزمه إلا فعله فالحلق أولى. ويستحب أن
استدل رحمه الله على جواز تأخير الحلق أو التقصير بأن الله تعالى ذكر أوله ولم يذكر آخره، فعلى هذا يكون مؤقتا في أوله غير مؤقت في آخره. ومن هنا نعرف صحة التعليل بتأخير الرمي إلى الليل، حيث كان من جملة العلة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أوله ولم يبين آخره. وقول رحمه الله في التعليل الآخر أنه يجوز تأخير الطواف، فإذا جاز تأخير الطواف فالحلق من باب أولى، لأن الطواف ركن والحلق إما واجب أو استباحة محظور. ولكن مع هذا نقول لا يجوز تأخيره أبد الآبدين كما ذكره الفقهاء رحمهم الله، فإن الفقهاء يقولون لا حد لآخر وقت الطواف ولا وقت الحلق والتقصير، لكنه يبقى إذا أخر الطواف يبقى على ما بقي من إحرام. والصحيح أن له حدا وهو انتهاء شهر ذي الحجة، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات. فلا يجوز تأخير الطواف طواف الإفاضة ولا الحلق والتقصير عن شهر ذي الحجة، اللهم إلا لعذر، كما لو كانت المرأة نفساء لا يمكنها أن تطوف إلا بعد انتهاء ذي الحجة فهذا لا عذر. وأما ما عدم العذر فإنه لا يجوز تأخير الطواف ولا تأخير الحلق والتقصير عن شهر ذي الحجة، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. نعم.
ويستحب لمن حلق أن يأخذ من شاربه وأظفاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره، ولا بأس أن يتطيب.
هذا الحديث يحتاج إلى إثبات هل هو صحيح أو لا، حط عليه علامة.
ولا بأس أن يتطيب، لقول عائشة: تطيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله.
أنا عندي لإحرامه، ها؟ لا، لإحرامه. صحيح؟ أي صحيح.
ولقول عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.
قوله رحمه الله: لا بأس أن يتطيب، يحتمل وجهين. الوجه الأول أنه على ظاهره، يعني أنه إذا حل التحلل الأول فلا بأس أن يتطيب. والوجه الثاني أن يكون المراد به استحباب التطيب، ويكون نفي الباس هو من باب النهي، من باب الأمر بعد النهي، بمعنى أن قوله لا بأس يراد به رفع الحرج عمن تطيب بعد التحلل الأول، فلا ينافي أن يكون إيش مستحبا، كما قال صاحب الفروع رحمه الله عند قول بعض الفقهاء: وللقارن والمفرد أن يفسخ نيتهما إلى عمرة ليصير متلما التعين. عبارة بعض الفقهاء هكذا قال: والتعبير بهذا يراد به دفع من قال إنه إيش إنه لا يجوز، فلا ينافي أن يكون مشروعا. وهذا هو الظاهر، أن المراد المؤلف بقوله لا بأس رفع إيش رفع الحظر، فلا ينافي أن يكون مشروعا. ويدل لذلك أنه استدل لهذا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كانت عائشة تطيبه في حلها قبل أن يطوف بيته، ولأن الطيب مستحب في كل وقت، يعني ينبغي الإنسان أن يكون على طيب دائما، لأن الطيب يألفه الطيبون، والطيب يشرح صدر من قابلك أو سلم عليك أو جلس إليك، فهو سنة مطلقة في كل وقت وحين، لا سيما إذا حل التحلل الأول وهو الآن بصدد الانصراف إلى بيت الله عز وجل والتعبد له بالطواف، فإنه هنا يتأكد استحبابه. نعم.
فصل في الخطبة يوم النحر. ويسن أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى خطبة يعلمهم فيها الإفاضة والرمي والمبيت بمنى وسائر مناسكهم، لما روى ابن عمر قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال في خطبته: إن هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. ولأنه يوم فيه وفيما بعده مناسك يحتاج إلى العمل بها، فشرعت فيه الخطبة كيوم عرفة.
واقتصار المؤلف على هذا في بيان الخطبة فيه نظر، والصواب أنه ينبغي في هذه الخطبة أن يذكر أصول الدين ودعائمه وحكم العدوان على الناس في المال والنفس والعرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر تحريم هذا. ومتى يسهل أن يتجمع الناس إليك من كل فج في مثل هذا اليوم؟ فلهذا ينبغي أن يذكر ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، ويذكر أيضا دعائم الإسلام وأصوله العظيمة ليقررها. ولهذا قرر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بالاستفهامات المثيرة، حيث قال: أي يوم هذا؟ أتدرون أي يوم هذا؟ أتدرون أي شأن هذا؟ أتدرون أي بلد هذا؟ وهو يعلم أنهم إيش يدرون، لكن يريد أن يسترعي انتباههم لأمر يذكره بعد. فلما قررهم بأن هذا اليوم يوم النحر، وهذه البلدة مكة، وهذا الشهر شهر حرام، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقول رحمه الله أنه ينبغي للإمام، ولم يذكر أي وقت، ولكن وقتها الضحى حين يكون الناس متأهبين للاستماع إليها، وإن جعلها بعد صلاة الظهر فلا بأس. وقوله إن هذا يوم الحج الأكبر، هذا تفسير لقوله تعالى: وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر. ويوم الحج الأكبر هو يوم العيد وليس يوم عرفة. محجوب معنا ولا نمت؟ وإنما سمي يوم الحج الأكبر لأنه يفعل فيه أنساك خمسة، وهي الرمي، ثم 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 الطواف، ثم السعي. فلهذا سمي يوم الحج الأكبر، لأنه يفعل فيه ركنان، يفعل فيه ركنان من أركان الحج، ويفعل فيه أيضا واجبان من واجبات الحج، أو ثلاث واجبات، واجبات الرمي والحلق. نعم. ما في شك هذا من العلة القادحة في شذوره، ولهذا لم يذكر أن أحد عمل به من السلف إلا عروة بن الزبير. ومثل هذا الذي تتوافر الهمم على نقله وعلى العمل به ثم لا يهجر من الأمة الإسلامية، دليل على أنه ليس بصحيح. هذا مع قياس صحيح أن كل من تخلص من عبادة فإنه لا يمكن أن يرجع فيها إلا إيش؟ إلا بابتداء له ابتدانية جديدة، ولهذه انتهت لحله، فقد ثبت أنه حل، فلا بد لهذا الثبوت من أمر صحيح يناقضه. ناصر. هذا يؤيد أن الحل الأول يكون برمي جمرة العقبة لقول حين رمى، والأصل أن الحين يكون يعني وقت رمي، يكون هذا مؤيد لقول من قال إنه يحل كما اختاره المؤلف رحمه الله.
أحسن الله عليك. إذا قلنا عن التطيب من حكم
العيد، إيش؟
إذا قلنا إن من حكم التطيب من العيد الطواف،
من حكمه الطواف؟
الطواف بالبيت.
ما قلنا من حكمه الطواف، من قاله؟
قلنا إن بعد الحل الأول إيه؟ الطواف بالبيت تأكد
الطيب زيادة. أي ما من حكمه الطواف، من حكمه أنه سوف يطوف.
هل يتأكد الطواف الطيب عند كل طواف؟
لا ما يتأكد، لكن علة لازم منها أن يجوز أن تكون علة قاصرة على معلولها، هذه علة قاصرة على معلولها. كما سميت مزدلفة جمعا وعرفة ما تسمى. نعم.
طه الرمي ذكرنا أنه إذا فات الرمي يمكن أن يقضي في نهاية اليوم الثاني، فهل ندخل ما بين الفجر وطلوع الشمس معه؟
متى؟ من اليوم الثاني يعني؟
لا، في نفس اليوم، يعني فاته الرمي من اليوم، فقلنا أنه إذا في القضاء يمكن أن يقضي في نهار اليوم الثاني ولو قبل الزوال.
اي نعم.
هل يمكن ما بين صلاة الفجر
ما بعد طلوع الفجر قضى، يعني لا يجوز تأخير الرمي إلى ما بعد طلوع الفجر إلا لعذر، فإذا أخره لعذر رمى ولو بعد طلوع الفجر.
أربعة.
طيب.
فصل في الإفاضة. ثم يفيض إلى مكة فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة، ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة، وهو ركن الحج لا يتم إلا به لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وروت عائشة أن صفية حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن. متفق عليه. فدل على أنه لا بد من فعله.
نعم، هذا الطواف هو طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة. أما كونه طواف الإفاضة فواضح، لأن الناس يوفضون يوم العيد إلى مكة، وأما كونه طواف زيارة فلأن الناس خرجوا إلى الحل وهي عرفة، ثم عادوا من الحل إلى الحرم فطافوا، فصار ذلك زيارة كزيارة البعيد إلى بلد قريب. ولهذا سميت العمرة زيارة، سميت العمرة زيارة لأن الناس يزورون فيها البيت بعد أن أتوا إليه من الحل. هذا الطواف يقول المؤلف رحمه الله إنه ركن الحج، ظاهر كلامه وتعبيره أنه أعظم ركن خاص بالحج، وليس كذلك، بل الركن الخاص بالحج هو عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فلو قال المؤلف وهو ركن من أركان الحج لكان أولى في التعبير. واستفيد من قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق بعد قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، أن الطواف يكون بعد النحر وبعد التحلل، لأن قوله ثم ليقضوا تفثهم يعني ليزيلوا الأوساخ والأذى بالتقليم الأظفار وإصلاح الأذى وغير ذلك، وليوفوا نذورهم يعني ذبائحهم، وليطوفوا بالبيت العتيق وهو كذلك. لكن السنة وردت أنه لا بأس أن تقدم أن يقدم عليه الرمي والحلق ونعم لا دلت على أنه لا بأس أن يقدم على الرمي والحلق والذبح كما سيأتي إن شاء الله، لكنه لا يقدم على المبيت في مزدلفة ولا على الوقوف بعرفة، لأن الله تعالى قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فدل هذا على أن المزدلفة هي التي تلي عرفة، ثم قال ثم ليقضوا تفثهم، وهذا لا يكون إلا بعد مزدلفة. ولهذا قال العلماء من شرط صحة طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف والمبيت. واستدلاله رحمه الله جيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صفية أحابستنا هي، قال هذا عليه الصلاة والسلام يعني استنكارا وتألما، ولهذا في بعض الألفاظ الحديث أقرى حلقة أحابستنا هي، لأنها إذا حاضت وهي لم تطف طواف الإفاضة وجب انتظاره، فإذا انتظرها النبي عليه الصلاة والسلام لازم من ذلك أن ينتظره كل الصحابة، وهذه مشكلة. ولهذا قال عقر حلق، فأدل ذلك على أنه إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فلا بد أن تبقى حتى تطوف، وأنه يلزم محرمها أن يبقى معها لقوله أحابستنا هي. فإن قال قائل إذا كان يلحق في هذا ضرر، إذا كان يلحقه ضرر بأن كان مربوطاً برحلة ولا يمكن أن يتأخر عنها ولا، فماذا أصنع؟ قيل للعلماء في هذا ثلاث أقوال: قول أن المرأة تطوف وهي حائض وعليها دم، وقول آخر أنها تسافر لكنها تبقى على ما بقي من إحرامها حتى تعود إلى البيت، يعني تروح الآن وما حلت التحلل الثاني، فماذا تكون حالها إذا كانت متزوجة؟ لا يقربها زوجها، وتضر على الزوج عليها. وإذا كانت بكراً وخاطبها ينتظر قدومه من مكة، إيش نقول؟ ما في عقد حتى ترجع إلى مكة وتطوف، وإلا تبقى إلى أن تموت. ولا شك أن هذا مشقة عظيمة، ونحن نعلم من قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج أن الدين الإسلامي لا يمكن أن يأتي بمثل ذلك إطلاقا. طيب هذان قولان. القول الثالث نعم القول الثالث نسيته في أربعة أقوال. القول الثالث أنها تتحلل وتكون محصرة، تحلل التحلل الثاني وتكون محصرة، وعلى هذا ترجع بدون حج لأنه بقي عليها ركن من أركان الحج. فنقول اذبحي فدية ثم ارجعي إلى بلدك بدون حج، وهذا أيضا مشقة عظيمة. ربما تكون هذه المرأة قد جمعت منذ كانت في الصغر قد جمعت نفسها لهذا الحج، ثم نقول ارجعي بلا حج. وما ظنكم اذا كانت في شرق آسيا والمسكينة من حياتها وتجمع على قرش قرش للحج، ثم نقول لما حاضت إذا لم يمكنك البقاء ارجع إلى البلد بدون حج؟ هذا مصيبة عظيمة. القول الرابع أنها تطوف، تطوف ولا شيء عليها، وهذا يقترن مع القول الأول أنها تطوف عليها دم، لكنه يخالف في أن القول الأول يوجب الدم والثاني لا يوجب، والأصل مع من؟ مع من لا يوجب، لأن الأصل عدم الوجوب. فإذا قلنا بجواز الطواف هنا للضرورة، إذا قلنا بجواز الضرورة قلنا لا، أين الدليل على وجوب الدم؟ يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق لقوة أدلته. ولكن لاحظ أن من كان هنا في المملكة العربية السعودية فليس عليه ضرر في أن تسافر المرأة وعلى ما بقي من إحرامها، ثم إذا حلت ثم إذا طهرت رجعت وكملت النسك. ولكن مع الأسف أن بعض الإخوة صاروا يتسرعون فقالوا حتى التي في هذا البلد تطوف ويحاد للضرورة وتمشي، وهذا غير صحيح، فإن الذين في البلد قد متيسر عليهم جدا أن يرجعوا. لكن مثل واحد في بلاد أخرى بعيدة لا يمكن أن ترجع إلا بمشقة، فهذا يتوجه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. هي الظاهر من جنس السعودية، سهل عليه دول الخليج. هنا انتهى الوقت. الأخ أحمد صابر، الأخ عصام، السلام ورحمة الله. الآن جاءت أسئلتكم، وبشر عن الصوت زين اليوم.
الحمد لله الليلة أحسن بكثير من البارحة.
أي الحمد لله،
جزاكم الله خير. شيخنا مسبوق أدرك الإمام راكعا، ولكن اعتزل الإمام بعد أن كبر المسبوق تكبيرة الإحرام وكان قد بدأ بالركوع، ماذا عليه؟
نقول القاعدة أنه لا يدرك الركعة إلا إذا اجتمع مع الإمام في حد الركوع، عرفت؟ فلو تلاقيا، لو تلاقيا هذا يهوي وهذا يرفع خارج نطاق الركوع فإنه لم يدرك الركعة.
شيخ، أليس كون آخر وقت التلبية الانتهاء من رمي الجمرة، من رمي الجمرة في العقبة؟
لا،
لأن التلبية من أذكار الإحرام، أليس هذا مؤيدا لمن يقول أن الحل الأصغر يكون بالرمي فقط؟
قطع التلبية بالرمي نعم ربما يشعر بأن التحلل يحصل بالرمي، لكن من قال إن قطع التلبية من أجل أنه شرع في التحلل؟ ما ندري، هذه تعليم من الفقهاء رحمهم الله.
شيخنا، هل هناك نكتة نحوية أو شرعية في كون أسماء الإسلام والإيمان والإحسان على وزن إفعال، وأن أفعالها على وزن أفعل، بينما فعل الكفر والفسوق والعصيان على وزن فعل، أقول كفر وفسق وعصى، هل هناك نكتة نحوية أو شرعية في هذه المسألة؟
لا أبدا، هذا ما جاء في اللغة، لأن الإسلام من أسلم يعني استسلم، وأحسن من الإحسان أي بذل الحسن،
وآمن من الإيمان وأصل من الأمن.
شيخ فعل في آن آمن طبعا على وجه أفعل.
نعم.
فعل بعد الفاء والعين واللام في آمن.
نعم. أفعل.
والميم والنون، لكن الفعل هو إيش؟ آمن ولا إيش؟
لا لا، الفعل آمن الماضي والمضارع يؤمن والأمر أؤمن والمصدر إيمان.
عفوا شيخ، أقصد يعني آمن على وزن أفعل.
صحيح.
طيب الاشتقاق اللي هو على وزن فعل إيش هو؟
من أي ناحية؟
يعني
فعل يعني المادة هذه الميم والنون والهمزة اشتقاقها الأصغر أمنة، أمنة يأمن أمنة.
جزاك الله خير. هناك سؤال من أحد الأخوة عن حقوق الاستنساخ. السؤال يسأله الأخ. السلام عليكم شيخ.
نعم.
معنى إذا فتتك الصادرات خصوصا عبارة أبو غطة محفوظة التي تكتب على الكتب والأشرطة وبرامج الكمبيوتر، قد ذكرت شيخ أن نفس أشرطة بكمية كبيرة للتوزيع سواء كانت مجانا أو بمقابل، قلت أن هذه لا تجوز بمقابل أن إذا كانت أشرطة للاستفادة الشخصية في هذه الحالة تجوز سواء كانت برامج كمبيوتر أو أشرطة، فما المقصود بالاستفادة الشخصية؟
يعني مثلا أنا احتجت لهذا الشريط لا أريد توزيعه لكن أريد أن أستفيد منه، فلي أن أستنسخه من زميلي مثلا. لكن إنسان صاحب مكتبة سمعية يستنسخ هذا الشريط ويبيعه على الناس، هذا يفسد على الأول ويلحقه خسائر عظيمة، إلا إذا تدخلت الحكومة وقررت سعرا لا يتضرر به الأول فهذا جائز. أفهمت؟ وهذا الاستثناء استثنيته الآن، أما الفتوى السابقة ما في هذا الاستثناء، وهو أن الاستثناء إذا تدخلت الحكومة وفرضته بسعر لا يتضرر به الأول، لأن ترك الأمر للأول يتضرب بالناس أيضا مشكل. فهمت الآن؟ لا، بينهما فرق بارك الله فيه. أولا ما كل إنسان له زملاء كثير، والثاني أن الإنسان إذا أراد يسأل كثير من الناس يروح يشتري بخمسة ريالات شريط ولا يسأل، لكن تأتي دار نشر تطبع الشريط وتوزعه هذه مشكلة. إيش؟ يخسر الأول، ولا سيما في بعض المعلومات الكمبيوترية هذه مشكلة حسب ما سمعنا أن فيها خسارة عظيمة لو فتح الباب. إذن نقول يجوز في أحوال ثلاث: الحالة الأولى إذا كانت شخصية لا تؤدي إلى انتشار كبير يتضرر به الأول، الحالة الثانية إذا وافق الأول، والحالة الثالثة إذا تدخلت الحكومة وقررت سعرا لا يتضرر به الأول.
شيخ تكتب في بعض كتبك أو كل كتبك تكتب عبارة حقوق محفوظة إلا لمن أراد توزيعه وطبعه وتوزيعه مجانا.
نعم.
العبارة توهم بأن الشخص هذه الحقوق مقيدة باستثناء، فتوهم أن الشريط أو البرنامج الكمبيوتر الذي يكتب عليه حقوق محفوظة
لا، الشريط ما أظن تعرضت لهذا. لا، هذا الكتب
صحيح أستثني هذا لأنني لا أحب أن أسد باب الإحسان على الناس. على أن بعض الإخوة أشار علي أخيرا بأن لا أقول هذا، أخلي الباب مفتوح وأقول للطابع أنت على كل حال خذ غمرة الناس الأولى بالثمن الذي تقرر ودع الناس. هنا ترى هذه بارك الله فيك هي سؤال تفرع منه عدة أسئلة، وأن تعرف أن النخلة يكون لها فراخ وكل فرخ يستقل بنفسه ويغرس بنفسه، أليس كذلك؟ كم فرعت الآن؟ كم فرعت الآن؟ كم فرعت من سؤال؟
إيه؟ تحتاج إلى نخلة شرطة لتوزيع مجانا ومكتوب على الشريط حقوق ضم محفوظة.
إيه لكن مدى مجانا ليش تقول حقوق ضم محفوظة؟
لا شيخ، الأصل الشريط من تزيات من حقوق ضم محفوظة، لكن الجمعية قد تنسخها لتوزيع.
طيب لا بأس، أنا عندي للتوزيع بشرط لا يضر الأول، معنى الشريط ما في ضرر على الأول، الأول وش خسر؟ لا إذا كان في ضرر كل ضرر لا ضرر ولا ضرر، هذه قاعدة أصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.